إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ما زال حديثنا مستمرا حول ما يسمى باللوازم الفكرية في القرآن الكريم. وكنت تحدثت في هذا المسجد الطيب حول أن اللازم الفكري عند قراءة القرآن الكريم هو الذي يكون وسيلة للتدبر للذي نقرأه في كتاب الله عز وجل. وأطلقت هذا الكلام دعوة لأننا يوجب علينا أن نتدبر هذا الكتاب في شهر قادم يفتح الناس فيه المصاحف على عادة تعودوها من سابق. فقلت بجانب هذه القراءة التي تعودنا عليها، ربما يكون هناك قراءة أخرى بطريقة أخرى تعطي فهما يساعد على تدبر هذا الكتاب فيساعد على العمل به، لأن العمل بهذا الكتاب لا يأتي بمجرد القراءة التي تكون بين الحلقوم وبين الشفاه، وهي مخارج حروف الأحرف التي يقرأ بها الإنسان كتاب الله تبارك وتعالى، لكن العمل يأتي من فهم ما نقرأ أو من تدبر ما نقرأ. وهذا هو الذي يعنى به في كتاب الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن. فقلت هذا التدبر لا يأتي إلا من لازم فكري، عندما تقرأ الآية ستحصل من ورائها لازما فكريا معين تفكر فيه، فيلزم منها أن تصل بها إلى أمر آخر، وهذا هو معنى اللازم المقصود من هذا العنوان: اللوازم الفكرية في القرآن الكريم، أي ما يلزم أن تفكر فيه عندما تريد أن تتدبر كتاب الله عز وجل. فقلت إن القرآن له تنزيلان، وعليه فله ترتيبان: ترتيب في نزوله وترتيب في وضعه. فقد تكون سورة معينة في ترتيب وضعها أو سورة معينة في ترتيب نزولها لها لازم فكري مختلف بين هذا وذاك. فقد تكون اللوازم الفكرية تكون من سورة وأخذنا نماذج لذلك، وقد تكون هذا اللازم المحصل الفكري من آية وتكلمنا من ذلك. لكن استوقفني بعض الأحباب على أني قلت قد يكون هناك لازم فكري من كلمة واحدة في كتاب الله عز وجل، وقد يكون لازم فكري من شطر آية، جزء آية. فقال: كيف يكون هذا؟ فهمنا أن اللازم الفكري يكون من صورة في وضعها هنا أو وضعها هناك، أو في وضعها كوحدة موضوعية بنفسها إذا قرأت بمفردها لمن يحفظ صور بعينها من القرآن الكريم. فنحن نعلم أن كثير من الناس تستحسن سماع صورة معينة من شيخ معين فيحفظها، كمريم، كيوسف، كالقصص، كالكهف، وباقي صور كثيرة جدا تحفظ عند الناس فقد يأخذ منها لازما فكريا معينا. كيف نأخذ اللازم الفكري؟ من كلمة أو من شطر آية؟ فقلت أتحدث اليوم عن اللازم الفكري من ثلث آية ولا تكن من شطر آية، لأن لمست في كلامه أن الآية إذا تجزأت انفصلت أفكارها الموجودة فيها. فقلت له إن هذا الانفصال يأتي لما تكون أنا وأنت الذين كتبنا هذه الآية، لكن لما الذي يكون هو الذي أنزل علينا هذه الآية هو الله عز وجل، فنحصل فكرا معينا من كلمة فيها ونحصل فكرا معينا من جزء منها. فقال كيف يكون ذلك؟ فوقفت أن أتحدث اليوم عن اللازم الفكري من ثلث آية، ونتكلم في المرة القادمة لأني سأكون معكم في الجمعة القادمة عن اللازم الفكري من كلمات من كتاب الله عز وجل. وصلت وجلت في كتاب الله سبحانه وتعالى على أي آية أقف، فوقفت مع آية الجاثية وأخذت الثلث الأول منها: أفرأيت الذي اتخذ إلهه هواه، أفرأيت الذي اتخذ إلهه هواه. بضع كلمات جاءت في آية تكونت منها الآية ومن مثيلاتها، لأنها لا تمثل هذه البضع كلمات حتى شطر الآية، لكن هي إن زادت تصل إلى ثلث الآية تقريبا، لكن فيها لازم فكري كبير. الذي يقرأ هذه الكلمات التي لم تجاوز أصابع اليد الواحدة سيقف معها على فهم واحد: الله يندد بالذي يأخذ شريكا معه في ملكه فقط. ويؤيد هذا الفكر أو هذا المعنى عندما تقرأ التفسير المتاحة في يدك، المعلومة لديك، المشهورة عندك، ستجد كل التفسير تقريبا بداية من أشهرهم عندك الطبري إلى آخرهم عندك ابن كثير يتكلم عن هذا الأمر وفقط، على أنه سبحانه وتعالى يندد بمن يتخذ إلها آخر مع الله عز وجل. ويذكر لك هكذا، إذا فتحت أي تفسير من هذه التفسير يذكر لك هذا الكلام: الله يبين أن الرجل الضال كان سبب ضلاله أنه أخذ إلها آخر مع الله سبحانه وتعالى. وهذا كلام جيد، لكن السؤال: هل بعد هذا الفهم وهذا الكلام فهما آخر؟ هذا ما أريده نصا، أريد لازم فكري من هذه الكلمات التي وردت في هذه الآية. الهوى آخر كلمة معناها عند علماء اللغة الميل بحنية، وأقصد في الحنية الحنان، أن يميل الإنسان إلى شيء أو إلى شخص أو إلى آخر بحنية معينة، بحنان معين، بتؤدة معينة، بألفة معينة، بمحبة معينة. فهذا هو الهوى، أي ساق الإنسان إلى شيء هذا بالذات ومال إليه هذا الحنان الموجود الرابط بينه وبين الشيء الآخر هذا. في أول الآية يأتي الله عز وجل بسؤال يعلمون إياه علماء العربية، يقولون سؤال استنكار: أفرأيت؟ سؤال استنكار يستنكر به القائل عن فعلة معينة فعلها هذا السامع. وأصل الكلمة رأى، ولكن الله جاء بهمزة السؤال وجاء بالفاء ليزيد، مع أن هذه الفاء فاء مهملة كما يقولون في علماء اللغة، لا معنى لها في هذه الكلمة، لكن زادت في مبنى الكلمة. أفرأيت من رأى، رأى ثلاثة أحرف على غالب علماء اللغة الذين زادوا فيها، لكن زيدت في مبناها لتزيد في معناها، لأنهم يقولون لنا أن الكلمة إذا زادت في حروفها زادت في المعنى التي وردت فيها، أي زيادة استنكار من الله عز وجل لهذه الفعلة، لمن يميل بهواه، لمن يميل بهواه. إن اقتصر علماء التفسير غالبهم إن اقتصروا على أن الميل هنا يكون للشرك، فنقول القاعدة المشهورة عند العلماء: إن كان الأمر في الأعلى فالأولى به الأدنى، إن كان جاء الحكم الشرعي في حرمة الخمر فقليله حرام، فلا يدعي داعي بعد ذلك ويقول أنا أشرب من الخمر شيئا يسيرا وما جاء من الخمر إلا الذي يسكر. نقول له لا، إذا كان الحكم جاء في كثيره فقليله يدخل في الحكم، لأن الله تكلم في المجمل، في العام، في الكل، في الشمول، في الاستغراق. كل هذه الكلمات تفيد أي نوع تميل فيه بجانب عن شرع الله عز وجل يكون ميلا بهوى. ولهذا قال وأما من نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لماذا اخترت هذه الكلمات؟ لأني تذكرت قصة قرأتها في كتاب أخبار الحمقى والمغفلين للإمام ابن الجوزي. رجل دخل إلى إمام يستفتيه في مسألة وقع فيها، فقال زنيت يا إمام ونتج ذلك ولد من الزنا. فقال الإمام لا حول ولا قوة إلا بالله، ما عصيتان في عمل واحد؟ المعصية الأولى الزنا والثانية ولد زنا، أما كان يكفيك معصية واحدة؟ الإمام يقول للرجل، فقال الرجل وكيف أقع على معصية واحدة؟ فقال الإمام زنيت، أما كان تفعل لك من باب أولى أن تعزل في زناك فلا ينتج ولد الزنا، تعزل بعد زناك؟ فقال الرجل بحماقة، وهذه هي القولة التي جعلت ابن الجوزي يضع هذه القصة في كتابه أخبار الحمقى والمغفلين، فقال يا إمام ألم تسمع أن العزل مكروه؟ فقال له العزل مكروه والزنا مباح، العزل مكروه والزنا مباح. هذه الكلمة التي قالها ذاك الأحمق الذي ظن بفعلته هذه أنه لم يرد أن يفعل شيئا مكروها ونسي أنه وقع في الحرام، وقع في الحرام. هذه القصة لو أخذتها من أيام ابن الجوزي وجئت بها إلى واقعنا الآن، أكم من الناس الذين يعيشون معنا الآن يعملون حائكا مع أحكام الشرع الحنيف، وأقصد بالحائك الحياك الترذي الذي يفصل قميصا على مقاسه تماما، فيأتي من الشرع على آيات معينة ويقف معها على هذا الجزئية فقط لأنها توافق هواه، لأنها تأتي على هواه، تأتي على مراده. أفرأيت الذي اتخذ إلهه هواه؟ وهنا أقف مع كلمة الإله، ماذا تعني كلمة الإله؟ قلت الأولى كذا والأخيرة كذا، الكلمة التي في المنتصف الإله ماذا تعني؟ الإله يقولون علماء العربية أن الإنسان إذا أله أمرا معينا عشقه وأحبه وفعل ما يأتي في زيادة حبه، تقرب إليه، فعل جميع ما يأمره به، واجتنب عن أي شيء ينهاه عنه، لأنه اتخذ إلها له هو فقط. وهذا أمر نجده فيما يسمى بالأديان الأرضية، لما عبد مثلا بوذا عليه السلام وشجرة بوذا التي كان يجلس تحتها ويوعظ الناس التي سميت بعد ذلك بالتينة المقدسة لأن كان شجر التين، وأخذ كان يقول للناس افعلوا ولا تفعلوا، افعلوا ولا تفعلوا. لما مات بوذا جاءوا فعبدوا الشجرة، وهذا الذي جعل عمر رضي الله عنه كما في السنن عندنا قطع الشجرة تسمى بشجرة بيعة الرضوان التي تمت تحتها البيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ووفاة الصديق كانوا يذهبون إليها ويجلسون، فقطعها وقال حتى لا تكون كشجرة بوزة عليه السلام، أي تعبد من دون الله. الآن يفعل قرابين معينة تقدم إلى هذه الشجرة، الآن إلى هذه الفترة نجلس فيها، ولو قرأت لا أقول كتابا مقالة عن البوزية ستجد أن القرابين هذه قد تنوعت، فوصلت إلى أن الإنسان يأخذ ورقة ربما فرعا من الشجرة ويسافر بها ويضعها في بيته ويقدم القرابين إلى الفرع، لأنه بذلك قدم قرابين إلى الأصل، فاتخذ هذا الفرع إلها من دون الله عز وجل. فقالوا علماؤنا علماء الشرع الحنيف أن الإله هو المعبود بحق، لأن هذه الأفعال التي تفعل التي حكاها علماء العربية لا تفعل إلا لله، لا تصرف إلا للمعبود، لا تكون إلا في حق رب العالمين، فإذا فعلتها لغيره اتخذت غيري هذا إلها مع الله عز وجل. ولهذا الله يوبخنا في غير موضع في كتابه، في غير موضع في كتابه: فلا تتخذوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنت تعلم أن هذا الند لا يفيدك، بل لا يفيد نفسه ولا يضر نفسه، فكيف تتخذه ندا من دون الله عز وجل؟ أيا كان هذا الند، حجر، شجر، قبر، ولي، شيخ، حدث ولا حرج. من كثرة الأفعال التي نراها وما نسمعها من ترانيم وأوراد ما أنزل الله بها من سلطان، لماذا؟ لأن فلان حضنا على ذلك من باب أولى. ألم يكن ما حضنا عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه صاحب الشرع الحنيف أولى أن تتبع، أولى أن تثير عليها، أولى أن تكون هذا هي ديانتك، أن يكون إلهك هو الذي أرسل نبينا صلوات الله وسلامه عليه وأرسل غيره من الرسل؟ أم هذا الذي اتخذته إلها من دون الله عز وجل؟ هذا الإله هنا في هذا الشطر من الآية أو الثلث آية إن صح التعبير، هو الهوى، الميل، الميل. والسؤال: لماذا تميل إلى هذا؟ لأني أحببته، أحببت هذا الرأي. كثير من الناس تقرأ من آيات الله عز وجل وتقرأ وتعلم من أحكامه، فالحكم الذي يأتي على هواه يكون هو هذا الحكم المنتظر، هذا الحكم المنال، هذا الحكم الذي نسعى إليه، هذا الحكم الذي نبتغيه، هذا الحكم الصحيح وما عدا باطل. والنقطة الأخيرة هذه هي الطامة، هي الطامة، أنك انتقيت أمرا جاء على هواك. غضب مني الكثير وما زال يغضبون لما يسمعون مني كلمة أرددها على المنابر تقريبا من 40 عام، وأنا أقول ومصر عليها: إنه سيخرج علينا يوما من الأيام مصحفا مختصرا يكتب عليها مختصر القرآن الكريم. إن لم يخرج لنا ككتاب، لكن خرج في قلوبنا، وخرج في أدمغتنا، وخرج في بيوتنا، وخرج في معاملاتنا، وخرج بيننا وبين غيرنا، خرج وخرج وخرج، ولم ننتظر أنه يخرج ككتاب. فأنت في بيتك إذا دخلت ابنك بحجاب، ابنتك دخلت عليك وهي محجبة، لا، وتأمرها بالصلاة، ترفض حجابها وتقبل منها صلاتها، ترفض لحية ابنتك، لحية ابنك، وتقبل منه أن يصلي، ترفض كذا وتقبل كذا، ترفض كذا وتقبل كذا. لماذا؟ لأنك لسان حالك، وإن لم يكن لسان مقالك صرح به، لسان حالك جعلت لنفسك مصحفا مختصرا. هذه الأحكام تنفع، هذه الأحكام أولى، الحلال والحرام هنا أنفع، الحلال والحرام هنا أولى، وما عداه يركن، لا يقرأ، لعل فيه كذا، لعل منسوخ، لعله نزل في فلان، لعله اختص به فلان، لعله لم يكن لعامة الناس، لعل ولعل، وتجلس مبررا لكل حكم من الأحكام التي رفضتها. هذا هو حالنا للأسف لما يعرض عليك أحكام الشرع الحنيف. ماذا تكون أنت بجناب هذا الحكم؟ ماذا تكون عائشة رضي الله عنها عند الترمذي وغيره لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بين يد المصلي امرأة أو كلب أو حمار، وفي رواية لابن ماجه امرأة حائض أو كلب أو حمار، بطلت صلاته. فقالت عائشة منزعجة: أو نسوى بالكلب والحمار يا رسول الله؟ سؤال، سمعت أنها استوت في حكم شرعي مع كلب ومع الحمار، فقال: يا عائشة، أتريد أن تقولي سمعنا وعصينا مثل أولئك؟ من أولئك؟ الذين جزأوا كتابهم الذي أنزل عليهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هؤلاء أحفاد القردة والخنازير الذين جزأوا الكتاب. هذا لنا وذاك لغيرنا، هذا لنا وذاك لغيرنا، بحجة أنه قد ينفع الذي تركناه غيرنا، وكأن القرآن ينزل على ما يصلح لفلان وما لا يصلح له قد يصلح لشخص آخر. فكر فلسفي جائر حتى في الظلم لكتاب الله عز وجل ما كان منصفا. آية نزلت وإن اختصت بشخص معين كانت في نزولها سببا لنزولها، هل سببا نزول آيات معينة يخص الآيات بما نزل فيها؟ نزل تقريبا ثلث القرآن الكريم في كفار مكة يوبخهم ويندد بهم ويتكلم عن أفعالهم وعما آلات هذه الأفعال، هل معنى ذلك أن هذا الجزء من كتاب الله عز وجل لا يخص أحدا بعدهم تماما ونعطل هذا كله؟ إن كان العلماء قديما عابوا على من عطل بعض صفات الله عز وجل وقالوا ليست فيه، عابوا عليهم وأخرجوهم من دائرة الإسلام بالكلية. أنت اليوم تخرج من كتابك الذي في يدك وتقرأه، تخرج من كتابك الذي في يدك وتقرأه، ستفتحه في رمضان وستقرأه من الألف إلى الياء، من الفاتحة إلى الناس. ماذا ستحدث نفسك إن جئت على آية فيها حكم معين وتركت هذا؟ كالمثل الذي ضربته مثلا، المثل المشهور في بيوتنا، إذا تحجبت ابنتك ماذا ستفعل؟ وأنت تسمع، وأنت تسمع: فإذا سألتموهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. هذه آية لما تمر عليك من الأحزاب بماذا سترد على نفسك؟ بماذا ستقول؟ إنها صغيرة، ليست الآن. وكأن الآية قالت لك: فإذا سألتموهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب إذا بلغنا سن كذا. ما هذا القيد موجود في الآية ولا موجود في كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ بل نبينا قال عند الترمذي وغيره: لا يقبل الله عز وجل صلاة امرأة حائط إلا بدرع وخمار، حائط إلا بدرع وخمار. وبناتنا في الجامعات لا حجاب لهن، لماذا؟ لأنها ليست متزوجة إلى الآن، وكأن الحجاب هو الذي سيعوق دخول الزوج إلى البيوت تماما. هذا كلام لا يقوله عاقل أصلا. السؤال: ماذا ستقول إن فعلت أمرا غيره تماما؟ والقرآن جاء بآية يندد للفعلة التي فعلتها. كيف سيكون مآلك عندما تسمع أن الله نهاك عن ذلك؟ هل ستقول كما قلت أن هناك مصحفا مختصرا لك، هذا لي وذاك لغيري؟ أم ماذا ستقول؟ هذا يقع تحت قول الله تعالى: أفرأيت الذي اتخذ إلهه هواه. تكلمت مرة من المرات على قضية الزواج العرفي، وأن الزواج العرفي خراب للبيوت، والسبب فيه أن خراب الزمم، وأن الكلام لا يليق في شريعة الله عز وجل تماما. فتأتي النساء مثلا وتحتج بحجج فارغة: أنا أريد أن أخذ كذا، أنا أريد أن أخذ تأمينات أبي، معاشات أبي، مما جعلني أن أفرض خطبة كاملة، خطبة كاملة تماما على أكل أموال الناس بالباطل، وأن هذا حرام لا يجوز بغض النظر على أنه زواج عرفي، هذا لا يجوز تماما. فتأتي المتزرعات المتبررات: ألم يكن الزواج في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه إجاب وقبول وإشهار وشهود؟ ما كان هناك توثيق في الزواج أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا فرضتم علينا هذا كذا وكذا؟ السؤال المضاد الذي يخرج من جراء سؤالك: الزيجة الأولى لك لما تزوجت بهذه الصورة؟ ألم يكن لما تزوجت الزيجة الأولى عند ذاك المأزون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوثق العقد؟ لكن الآن قام الترزي بيننا فحاك القميص على مقاسنا، احتجنا هذا الحكم الآن فوجدناه بيننا الآن، فأصبحنا نميل ميلا معينا وفق هوى معين تماما. يصعد إنسان قد لا يجيد قراءة آية من كتاب الله عز وجل، وأنا أقول هذا الكلام وجلست مع كثير من الناس بهذه الصورة، وربما يكون من حملة أعلى الشهادات، وإذا قرأ آية واحدة ربما سورة الفاتحة التي إن كان يصلي من المفترض أنه يجيدها، لأنه يصلي بها 17 مرة إن صلى فروض ربنا فقط لا سنن معها. فإنسان يكرر صورة من 6 أو 7 على الخلاف آيات 17 مرة 17 مرة في اليوم والليلة، لابد أنه يحسنها تماما. إذا قرأها يقرأها خطأ، لا يجيد هذه، حتى هذه الصورة لا يجيدها، ولا يجيد ما فيها من أحكام. أقول أحكام قراءة لا أحكام تلاوة، لا أتكلم عن أحكام التلاوة، هذا أمل بعيد، هذا أمل بعيد، إن وضعته في ذهني أصبح مجنونا، أكون مجنونا بهذا الأمل. لكن أحكام القراءة، الطلاقة، الفتحة والضمة والكسرة الموجودة في هذه الصورة قد لا تكون موجودة أصلا عنده. وأستغرب عندما يفتح المجال في كلام ديني، أول المتصدرين للكلام هو، وأول الذين يطلقون الأحكام هو، وأول الذين يقولون حلالا وحراما هو. من أين هذه الجرأة التي جاءت إليك؟ وإذا تكلمت أنت مع زميل لك في نفس صنعتكما أنتما الاثنين، ستجد المخطئ المصيب. أنت لا تفهم وأنت تفهم، أنت لا تفهم وأنت تفهم. حتى أني مرة قلت لو تكلمت في لهو في لعب للكرة سيأتي يقول أنت أصلا ما لعبت كرة في حياتك، فلم تعلم هذا الأمر وأنت شيخ الإسلام، وأنت الذي نزل عليك جبريل مباشرة، وأنت الذي جاءك القرآن، بل أنت رب العالمين الذي أنزلت علينا القرآن، لماذا حكمت على نفسك هنا ولم تأتي ولا تحكم علي هنا؟ فعلى الأقل أنا أتكلم في لهو وأنت أتكلم في أحكام ثابتة من قبل رب العالمين. هان علينا ديننا، فلما يهون على غيرنا لا نسأله لماذا هان. الناس اليوم فلان أحرق المصحف وفلان أحرق المصحف وفلان أحرق المصحف، سأل نفسك لماذا وصلنا إلى هذا الحال، لأنك أنت معطيات هذا البرهان، أنت وما فعلته مع هذا الكتاب هو الذي جاء بهذا الشرذمة من الناس ليحرقوا هذا الكتاب. لكن لو وجدوك على سالف عهدك ما استطاع واحد منهم أن يجرؤ أن يفعل في كتابك هذا شيء أبدا تماما، والتاريخ يحكي لنا ذلك، التاريخ يحكي لنا ذلك، يؤيد لنا ذلك. لما كنا نضع قدما في المشرق وقدما في المغرب بآليات بسيطة قد تكون لا تناظر بآليات اليوم تماما، بالسواك والقميص، وأقصد السواك والقميص المظاهر التي يستهزئ بها الناس الآن. إذا رأيتم إنسانا يرتدي قميصا وسط مجموعة من الناس ترتدي زيا أفرنجيا جديدا ستسمع كلاما لا يرضيك ولا يرضي غيرك ولا يرضي أحدا تماما، لكن إذا تغير هذا القميص من أناس يدفعون الأموال ستجد أن الكلام كأنهم هم ليسوا على صواب، وهذا صاحب القميص على صواب تماما. هذا الذي نراه ونعيشه بهذا القميص المستغرب عند الناس المستهجن عند الناس. وضعنا قدما في المشرق وقدما في المغرب، قدما في المشرق وقدما في المغرب، والآن لما امتلكنا كل هذه الحضارة وهذا التمدن وهذه المدنية وهذا وهذا وهذا، ما استطعنا أن نضع أقدامنا في بيوتنا، ما استطعنا أن نضع أقدامنا في بيوتنا. أصبح الإنسان يحارب من زوجته، والزوجة تحارب من زوجها، والاثنان الأب والأم يحاربان من أبنائهما الولاد الأولاد والبنات، وأصبحت هذه الأسرة أسرة مستهجنة لأن الانفكاك الذي فيها ما استقر واحدا فيه على قائمته على حاله تماما، لأنك استهنت بالذي كان سببا في وضع القدم في المشرق والقدم في المغرب، استهنت به. فلا تسأل يأتيني أحدهم فلان أحرق المرة الثالثة، لا، ليست هذه الثالثة ولا الرابعة ولا العاشرة، بل هي قد جاوزت 100 في عصورنا هذه، 100. فأعرف في الأماكن التي أحرق وقطع ووقف على كتاب الله عز وجل الكثير والكثير والكثير. لكن سألت هذا السائل، أتصلي باستمرار؟ ستصوم رمضان صوما كما يبتغيه الله عز وجل؟ تفعل ما يأمرك به الله وما ينهاك عنه الله؟ فقال القولة المشهورة التي تكون على ألسنة الناس، أفعل ما أستطيع فعله، أفعل ما أستطيع فعله. قلت هذه الكلمة سمعتها كلام كثيرا لأنها كلاما ممجوجا، وإن كنت على ثقافة معينة تأتيني بآية لتؤكد هذا الكلام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم، مع أن الله لا يكلف إنسانا بمحال، هذه باقي القاعدة، باقي القاعدة التي غابت على كثير من الناس، لأني أعمل حائكا ترزيا، حائكا ترزيا. الله لا يكلف نفسه، لا يكلف النفس إلا ما وسعها. نعم صحيح، هذا النصف الأول. النصف الثاني، ولا يكلف النفس بما يحال، بمعنى أن الله طالما أمر فهو أعلم بأنك ستحقق هذا الأمر. أما إذا اتخذت إلهك هواك ستأتي بالنصف الأول والنصف الثاني لا، أسميه أنا مذهب فويل للمصلين ويسكت ونسي الذين هم عن صلاتهم ساهون. حتى أن علماؤنا علماء الشريعة يقولون رغم أنها آية ومرسومة في المصحف إلا أنه لا يحسن الوقوف عليها، لا يحسن الوقوف عليها. ترتيب الآيات في كتاب الله عز وجل ترتيبا ليس ترتيبا توقفيا من الله عز وجل ولا من جبريل، لكن رتب اجتهاديا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على حسب وقف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكبار، ولعل في الوقف أن يكون نفسا، ولعل في الوقف أن يكون نهاية، هذا احتمال وهذا احتمال. وضعت الآية لأن هذا الرسم هو الذي توافق عليه أكابر الصحابة من عثمان رضي الله عنه، مما سمي بالمصحف العثماني. لكن في قراءة القرآن لا يحسن أن تقف عليه، لا تقول أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين، وتسكت. لا يحسن السكوت هنا لأن المعنى انقطع، فلابد أن تكمل حتى إن كان نفسك جاء إلى هنا ترجع وتقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أما لما تقول فويل للمصلين سيتبادر إلى ذهني ضعاف القبول، إن كنت أصلي وذهبت إلى الويل، فالذي لا يصلي أين سيذهب؟ هذا مذهب كثير 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 من الناس الآن، يأخذ من الآية التي تأتي على هواه. قد يقول قائل ما أنت يا شيخ تقول أنه من هذه الجزئية تأتي وتقول لنا فيها لازم فكري. نعم لنا فيها لازم فكري، وغيرها كثير، بل والأشد من هذه الآية التي وردت في سورة العصر إن الإنسان لفي خسر وسكت. هل إذا وقفنا هنا اللازم الفكري هنا ماذا؟ أن كل الناس في خسر، زي هذا فويل للمصلين تماما. لكن اللازم الفكري يقول لك عدل الله عز وجل يقتضي أن يكون تابع لهذا اللازم الفكري، فيجب عليك إكمال الآيات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هنا، وهنا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لتعلم أن اللازم الفكري يأتي فكرة واحدة، فكرة واحدة لا تجزئه، لا تخصه، لا تجعله اليوم على مقاسك، وغدا لما يتغير حالك يتغير حال لما أخذت عليه من كتاب الله بالأمس. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. أفرأيت الذي اتخذ إلهه هوى؟ تروي عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أنزل عليه جاء عليه جبريل. نحن نعلم أن هناك صور في أخذ القرآن من جبريل، فإما أن يأتيه مناما، وإما أن يأتيه يقظة، وإما أن يأتيه وبين حاله أي مع أقرانه وأصحابه. والصورة الأخيرة هذه هي التي روتها عائشة، تقول كان ينزل عليه فيغشى أي يأخذه النعاس قليلا ولا يعتبر نائما لأنه كان مستيقظا بينهم، فيتفصد جبينه عرقا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة على هذه الصورة، لماذا يتفصد جبينك عرقا لما ينزل عليك من الله شيء؟ فتلا قول الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. عندنا اليوم أطفالنا الصغار قد لا يتجاوز 4 سنوات 5 سنوات وتجده يحفظ كتاب الله كاملة من الفاتحة إلى الناس، أين الثقل؟ هذا السؤال ليس مني، لكن ممن يظنون بشهاداتهم أنهم حكاما على كتاب الله عز وجل يحكمون عليه، فيخرج علينا في الشاشات يقول هذا الكلام. فهذا مسار لرد الآية، القرآن ليس بثقيل، لأن الصغار تحفظ القرآن، أبله لا يفقه شيء، يتكلم عن أمر هو بعيد عنه بعد المشرق والمغرب تماما، ليس الثقل في أحرفه وكتابته وأوراقه ودفتيه، وإن كان لأني أتأكد تماما إن قلت له اكتب لنا آية سيخطأ فيها، وإن أجاد فيها سيكتبها كما تعلمها بقواعد الإملاء، أما الرسم العثماني له قواعد مختلفة تماما لا يكتب إلا بها تماما. أما إذا كتبت بقواعد الإملاء المعروفة عند الناس المعلومة في الابتداء والإعداد والثانوي وهكذا، هذا لا يصلح بها أن يكتب آيات القرآن الكريم. من يعلم أن هناك قواعد تسمى قواعد الرسم يرسم بها هذا الكتاب؟ كنت مرارا وتكرارا أعلق على بناتنا المحفظات دائما، لا تعودنا أطفالنا أن يضع قلما في برواز إطار المصحف الشريف، لأن الحرمة قديما انعقدت إجماعا على أن هذا الإطار لا يدخل فيه إلا فيه تماما. فإذا وضعنا علامة داخل هذا الإطار زدنا علامة جديدة لم تكن موجودة بالأمس، أيا كانت، أيا كان المبرر، للحفظ، لنعلم أين وقفنا، لنعلم تكرار الآية. أصبح الآن خرج لنا ما يسمى بالمصحف الملون، نلون الآيات، نلونها بهذه الصورة. فكان ردي دائما أقول من حفظ المصحف على هيئته الأولى ما زال إلى الآن واعي هذا الكتاب، أما من حفظ المصحف على الطريقة الأخيرة أرني أين هو الآن تماما. ليست القضية في الألوان، ليست القضية في الأشكال، ليست القضية في كذا. لهذا كانت تطبع مصاحفنا القديمة، تطبع وفيها بياض على دفتيها حتى نكتب فيها ما نريد ولا ندخل في هذا الإطار شيئا تماما. عودا على بدء، إن الآيات ثقيلة في تطبيقها عليك، في تطبيقها عليك، ليست ثقيلة في أحرفها ولا في كتابتها ولا في رسمها، وإن كانت كذلك، لكن الأصل في قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هل ستطبق هذا الكلام؟ اليوم أنت تستهزئ بحديث روي عن عمر رضي الله عنه، يقول عمر أني حفظت البقرة في 10 سنوات. 10 سنوات لعمر، عمر الفاروق الذي نزل القرآن نفسه ليؤيد رأيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصديق في 6 مواضع، في 6 مواضع من القرآن يحفظ هذه الصورة التي الآن لو جلس معها واحد منا 10 آيات يوميا يختمها ويحفظها قبل الهلال، قبل أن ينتهي به الشهر تماما، يحفظها عمر هكذا. لكن يقول ابن عمر كانت تنزل علينا 10 آيات نعلم ما فيها ثم نعمل بما فيها ثم نحفظها، أي يكون الحفظ أداة لتثبيت ما عملنا تماما. فكان في 10 سنوات. أنت اليوم كم تحفظ من كتاب الله؟ كم تقرأ من كتاب الله؟ بما عملت بما قرأت؟ هذا هو السؤال، بما عملت بما قرأت؟ لما نقول أفرأيت الذي اتخذ إلهه هواه، قل أنا ما أشركت مع الله عز وجل، كونك أن حيت فقها معينا حكما معينا واخترت حكما آخر، أنت كذلك أخذت من إلهك هوى أو أخذت هواك إلها لك تماما. على أي أساس اخترت هذا وتركت ذاك؟ يقول علماء الفقه قديما إن الذي يرجح بين الآراء لابد أن تكون له آلية، كن عالم. فالعامي الذي لا علم له بهذه المرجحات لا يدخل بالإجماع، بالإجماع في كلمة فيختار من باب استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. هذا الحديث كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل غيره، استفت قلبك وإن أفتاك المفتون تماما. في حديث عبد الله بن عمرو الذي يقول فيه إن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، أجر الإصابة في اجتهاده وأجر الإصابة في حكمه الذي اختاره، وإن الغير مجتهد بقى الذي علم له بالاجتهاد وإن تاني إذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. طب الغير مجتهد اجتهد فأصاب في فتواه، قالوا فله وزر، عليه اسم، لأنه دخل في دائرة ليس له الدخول فيها. الحديث يقول إن المجتهد إذا اجتهد فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وأنتم تقولون ذلك؟ نعم نقول ذلك. لماذا؟ لأن اجتهاده الآن وافق ما يقوله العلماء التوافق القدري، أن الله كتب له أن يقول أنا ذاك كذا، لكن هذا ليس أن يكون على طول الدوام. من يكون على طول الدوام؟ صاحب الاجتهاد الذي له آلية في الاجتهاد. وإذا أنزلنا الحديث على عمومه سنأخذ هذا الكلام في كل صناعاتنا الموجودة، أي صنعة تماما، لو جبت إنسان مزارع اجتهد في مسألة للنجارة، هل سيصيب؟ إن أصاب مرة هل معنى ذلك أن على طول الدوام مصيب؟ إن أصاب طبيبا في بناء بيت هذه المرة هل سيكون مصيب على طول الدوام؟ لا يكون مصيبا على طول الدوام. لن تقبل هذا الكلام فيما عدا الشرع، وفي الشرع تقبله بإلحية تامة. ولما نقول لك أفرأيت من اتخذ إلهه وكهواك، تقول لا أنا ما أشركت تماما. تقبل المهندس يقول لك حلال وحرام، تقبل الطبيب يقول لك حلال وحرام، تقبل المزارع يقول لك حلال وحرام، تقبل كذا يقول لك حلال وحرام. ولما يأتي دارس الدين دارس الحلال والحرام يتكلم في هذه الجزئية لا تقبله، وبعد ذلك تقول لم أتخذ إلهي هوايا. فمن الإله الذي اتخذته إذن؟ أنت ما قبلت كلام أولئك البشر إلا لأنه بهوى منك، بميل إلى كلامه، بالحنان الذي ألفته في قلبك أن هذا كلام أصوب. أما كلام من يعطيك الأمر على أصله على قاعدته على ضوابطه كما تعلم أولئك علمهم، تعلم هو أيضا علمه تماما. فإذا قلت كثير منكم مخطئون وكثير منهم مخطئون، الخطأ وارد على بني آدم، فلماذا تقصره على هؤلاء فقط؟ تقبله على هؤلاء فقط؟ أنت أنا مخطئ، نعم مخطئ، لماذا قبلت الخطأ والتخطئة لي ولم تقبله لفلان وفلان؟ خطأ الطبيب قد تضيع به أبدان كما قال ابن المبارك، كما تضيع الأديان بنصف عالم تضيع الأبدان بنصف طبيب، لأنهم كانوا رجال يفهمون الحق جيدا فيتكلمون به. لكن أنت اليوم لا تقبل خطأ نصف العالم، وتقبل لا أقول خطأ ربع الطبيب، ربع الطبيب تذهب إلى الطبيب وكأنه الذي أنزل، لا سيما لو أن كانت بينك وبينه معرفة سابقة. لكن قبلت التخطئة على كل صنعة موجودة معك إلا صنعة دارس الدين، هذا مع اعتبار أنها صنعة، هذا مع اعتبار أنها صنعة. وبعد ذلك لما نقول أفرأيت الذي اتخذ إلهه هواه، تتنحى جانبا وتقول لا أنا لست بمشرك، أنا لا أقصد الشرك ولا أتكلم عن الشرك، لذلك فصلت الكلمة في أولها أن الهوى هو الميل بحنان لأمر تحبه وتستهويه. كم أمر ملت إليه بهذا الاستهواء وبهذه المحبة، ناقضت آيات وأحاديث صريحة في شرع الله عز وجل. ورمضان قادم وقراءتك للقرآن قادمة، لكن إن كنت منصفا مع نفسك لا مع غيرك، مع نفسك لما تمر على آية فيها حكم لا تطبقه وترفضه، سأل نفسك لماذا لا أطبقه، لماذا أرفضه؟ والله يقول به صراحة، أنا أتكلم على المعلوم من الدين بالضرورة الموجود في كتاب الله عز وجل الذي تعلمه بمجرد القراءة، هذا خمس الأحكام، الأحكام في شريعتنا خمسة أخماس، خمسة أخماس، خمس واحد منهم فقط وأقلهم عدد، أقلهن عدد هو الخمس الذي يقال عليه المعلوم من الدين بالضرورة الذي تعلمه بمجرد قراءة القرآن، مجرد قراءة النصوص، لا تحتاج إلى مفسر، لا تحتاج إلى فقيه، لا تحتاج إلى عالم، تعرفه مجرد أنك تعرف الألفبائية، تعرف تقرأ فقط. هذه فيها كلام كثير جدا جدا، وبعد ذلك نسمع أن هذا الأمر قال عنه فلان كذا وقال عنه فلان كذا. أخي الكريم، الكلام واضح، ما سمي عند العلماء إجماعا من الصحابة إلى الآن بل إلى قيام الساعة أنها معلومة من الدين بالضرورة إلا لهذا الأمر، إلى لوضوحها، إلى لأنها لا تحتاج لأحد يفسره لك. وأحل الله البيع وحرم الربا، كم كلاما نقوله في الربا. أختم بهذه الكلمة وأسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.